هذا كتاب القواعد الأربع للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو أحد الكتب الذي ألفها الشيخ رحمه الله تعالى بيان للتوحيد، وكذلك بيانا لضده وهو الشرك، وهي رسالة صغيرة ولكنها مفيدة. الشيخ رحمه الله تعالى كما هو معلوم عاش عمره وهو يدعو الناس إلى دعوة الرسل، إلى دعوة التوحيد والتحذير من الشرك رحمه الله تعالى، وألف في هذا المؤلفات الكثيرة، منها مختصرة ومنها مطولة ومنها رسائل ومنها فتاوى إلى غير ذلك. وقد جعل الله عز وجل في كتبه البركة، جعل الله عز وجل في كتبه البركة، ولعل ذلك والله أعلم والله حسيب من إخلاصه وحرصه على وصول الخير، على إيصال الخير إلى غيره. فرحمه الله تعالى وغفر له، ولا نطيل في ذكر مقدمة بين يدي الكتاب، فإنه قد تكرر أو قد تقدم شيء من ذلك، فندخل في صميم الكتاب بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح الشيخ رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة كعادته، أنه إذا افتتح الكتب يبدأ بها، يبدأها بالبسملة، وهي كما تقدم معنا مرارا أنه الذي استقر عليه عمل المصنفين، أنهم يفتتحون كتبهم بالبسملة، وهو مقتدم بذلك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته لملوك الأرض. وكذلك من حيث المعنى في البسملة نوع استعانة، استعانة بالله عز وجل على ما يقدم عليه العبد، لذا شرعت البسملة في مواطن كثيرة لهذا المعنى، أي أن يستحضر العبد أنه فقير محتاج إلى ربه عز وجل في فعل ما أراد. وكذلك لازم ذلك في دفعه أو في دفع عنه ما قد يكون عائقا بينه وبين ما أراد. قال رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. قوله رحمه الله تعالى في هذه الكلمات: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم إلى آخره، هذا فيه ما عليه الشيخ رحمه الله تعالى، من حرصه على إيصال الخير إلى غيره، وأن الله عز وجل ينفع، ذلك الغير، ويجعله من أوليائه الصالحين المقربين حقا، وأن يجعله كذلك ممن بورك في عمره وفي علمه، إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وهذه المعاني تدل على حسن سيرة، على حسن سريرته رحمه الله تعالى. وفيه أيضا أن المعلم، للناس لا بد أن يكون رحيما، بالناس، وإلا لانفض الناس من حوله. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأيضا الله عز وجل قال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مع أن الله عز وجل في آية أخرى قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فالشاهد ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذا ضممنا هذه الآية مع الآية السابقة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في دلالة على أولا أن المعلم لا بد أن يكون رحيما، ثانيا أن العلم رحمة، أن العلم رحمة، رحمة من الله عز وجل يرحم بها من شاء الله عز وجل، بمعنى أن من تعلم العلم وعمل به وأخلص في ذلك كان ذلك العلم سببا من الأسباب العظيمة والراقية والكبيرة في دخول ذلك المتعلم في رحمة الله عز وجل الواسعة. فالعلم مبناه على الرحمة، العلم مبناه على الرحمة، ولولا ذلك لانفض الناس ولا تفرق الناس شذر مذر من الداعي. لذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم من أرحم الناس ومن أشفق الناس على الناس، قال الله عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقال ربنا عز وجل فلعلك أو قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا تجعل نفسك ممن يتحسر على هؤلاء إن لم يؤمنوا بما جئت به. فالحاصل أن هذه المعاني تدل على المقصود، وهو أن المعلم للناس الخير لا بد أن يكون رحيما، لأجل أن أولا لأجل أن يتوصل إلى قلوب الناس، أن يتوصل إلى قلوب الناس في توصيل شرع الله عز وجل، وإلا لو كان غير ذلك أي كان فضا كان غليظ القلب لا كان سببا لنفورهم ولبعدهم عن دين الله عز وجل، كما قال الله عز وجل لنبيه في الآية السابقة ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. قوله رحمه الله تعالى أسأل الله الكريم، وقوله رحمه الله تعالى في بداية كلامه أسأل الله الكريم فيه إشارة إلى أن ما يكون عليه العبد من الهدى والخير والعلم والتوحيد والبعد عن الشرك هو من كرم الله عز وجل وفضله، من كرم الله عز وجل وفضله. وفي هذا أيضا قد يكون إشارة إلى قول الله عز وجل لنبيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فربنا عز وجل أول ما افتتح أو أول ما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، الآيات الدالة على ماذا؟ على العلم، الدالة على ماذا؟ على العلم. وأشار إلى أن ذلك العلم هو من فضل الله عز وجل وكرمه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ولعل الشيخ رحمه الله تعالى ألمح إلى هذا أو إلى هذه الآية إلماحة، إذ أنه عدل عن قوله أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جاءت فيه الأحاديث في الرقية ونحوها. لأجل هذا المعنى فإنه رحمه الله تعالى دقيق العبارة في تأليفاته وفي رسائله رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، والعرش كما قال الشيخ رحمه الله عظيم كما وصفه الله عز وجل بذلك، فهو كما يقول العلماء أعظم المخلوقات أي حجما. قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن يتولاك في الدنيا والآخرة. تقدم معنا معنى الولاية، معنى الولاية ومن هو الولي، ومن هو الولي. تقدم معنا أن الولي هو كل مؤمن تقي، هو كل مؤمن تقي. فإذا صار العبد وليا لله كان هذا سببا لأن يمده الله عز وجل بعون منه وتوفيقا، كما جاء في الحديث القدسي قال صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا صار العبد وليا لله عز وجل حقا كان سببا لتوفيق الله عز وجل له، فلا يبصر إلا إلى طاعة الله عز وجل ورضوانه، وكذلك لا يسمع إلا ما يرضى به ربنا عز وجل، وكذلك قل في غير ذلك. وقول الشيخ رحمه الله تعالى أن يتولاك في الدنيا والآخرة معناه أن ينصرك، أن يكون لك نصيرا وظهيرا، وكذلك محبا، وكذلك ماذا؟ محبا. والولاية من حيثه الولاية من حيثه على قسمين، ولاية خاصة، الولاية من حيثه على قسمين، ولاية خاصة وولاية عامة. أما الولاية الخاصة فهي الذي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى هنا، ومنها قول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ومنها قول الله عز وجل إن ولي الله، وكذلك والله يتولى المؤمنين، إلى غير ذلك مما جاء فيه الولاية الخاصة التي يجمع النصر والتأييد والمحبة. وولاية عامة هي بمعنى القهر والملك، بمعنى القهر وبمعنى الملك، وهي الولاية لجميع خلقه، فجميع خلقه داخلون تحت هذه الولاية، مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، كما قال الله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. الشاهد منها ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهذه الولاية كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى يسمونها بالولاية العامة أو ولاية القهر والملك. فالولاية على قسمين، والشيخ رحمه الله تعالى أرادها هنا ولاية، الولاية الخاصة وهي ولاية المحبة والنصرة والتأييد. فقال رحمه الله تعالى أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أي أن يحبك وأن ينصرك وأن يكون لك معينا وظهيرا في الدنيا والآخرة. قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. مباركا مفعول من بارك، اسم مفعول من بارك، فهو من البركة، والبركة أصل البركة كثرة الخير ودوامه، وأصل البركة كثرة الخير ودوامه. قال رحمه الله تعالى وأن يجعلك مباركا أينما كنت، أي حيثما كنت وحيثما نزلت وحيثما كنت في أي مكان وكذلك في أي زمان. يدعو الله عز وجل الشيخ لهذا الطالب بأن يكون مباركا، أي نافعا كثير الخير، نافعا، أن يكون نافعا كثير الخير حيث كان. قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا استغفر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. هذا الكلام الأخير منتزع من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال ولا ينفك عبد عنها أبدا، أي النعمة والبلية والذنب، النعمة والبلية والذنب. قال: فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. نعم، قال: نعم من الله تعالى تترادف عليه، نعم من الله تعالى تترادف عليه، أي تتتابع وتتكرر. قال: فقيدها الشكر، فقيدها الشكر. قال: وهو مبني على ثلاثة أركان، والشكر مبني على ثلاثة أركان. قال: الاعتراف بها باطنا، الاعتراف بها باطنا، أي الاعتراف بهذه النعم باطنا. قال: والتحدث بها ظاهرا، والتحدث بها ظاهرا، أي يخبر عن نعم الله عز وجل التي أنعم بها عليها، أنعم بها عليه ربنا عز وجل، مصداقا لقول الله عز وجل: فأما بنعمة ربك فحدث. وثالثها قال: وتصريفها في مرضات وليها ومزديها ومعطيها ومعطيها، تصريفها في مرضات وليها ومزديها ومعطيها. قال: فإذا فعل ذلك فقد شكره مع تقصيره في الشكر، فقد شكره مع تقصيره في الشكر، لأن العبد مهما شكر ربه عز وجل فإنه لا يستطيع أن يوفي شكر نعمه، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بل قال كما قال بعض أهل العلم، أو كما قال بعض أهل العلم كذلك، قال: إن النعمة تحتاج إلى شكر، والشكر نعمة، والشكر نعمة، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شكر. قال بعض أهل العلم في هذا المعنى: إن النعم تحتاج إلى شكر، ومن وفقه الله عز وجل إلى شكر النعم، فإن هذا الشكر نعمة، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى شكر. والذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى شكر. إذن الإنسان مهما شكر ربه عز وجل ومهما عمل فإنه لن يوفي مقام الشكر حقه، ولكن كما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك ماذا؟ جله. فالعبد متعبد لله عز وجل بهذه العبادة الجليلة، وهي عبادة الشكر. أيضا قال رحمه الله تعالى، أي العلام القيم الثاني، قال: محن من الله يبتليه بها، محن من الله يبتليه بها. قال: ففرضه فيها الصبر والتسلي، ففرضه فيها الصبر والتسلي. قال: والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور. حبس النفس معلوم، أي ألا يترك النفس مطلقة تتسخط وتروح يمنة ويسرة منزعجة من ذلك المقدور الذي قدر عليه، الذي قدره الله عز وجل عليه. قال رحمه الله تعالى: والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس الجوارح عن المعصية، وحبس الجوارح عن المعصية. قال: كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه. قال: فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة. ما هي الأركان الثلاثة؟ حبس النفس عن التسخط بالمقدور، الثاني حبس اللسان عن الشكوى، أن لا يشكو، أنا الله ابتلاني بكذا، أنا الله عمل بي كذا، لا، يحبس اللسان فلا يشكو إلى أحد من الخلق، وإن كان شاكيا فليشكو إلى ربه عز وجل، كما قال الله عز وجل عن نبيه يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فالشكوى إلى الله عز وجل محمودة، والشكوى إلى غيره مذمومة وليست بمحمودة. قال: وحبس الجوارح عن المعصية. وحبس الجوارح عن المعصية أي إذا نزلت المصيبة عليه أن يحبس جوارحه، فلا يفعل ولا يعبث بجوارحه بحيث ينافي ذلك الصبر، كما يحصل من بعض الناس لا سيما النساء إذا نزلت بهم المصيبة، إما أن تضرب رأسها، وإما أن تمزق شعرها، وإما أن تشق الثياب، وهذه كلها منافية للصبر، بل هي من أعمال الجاهلية. قال رحمه الله تعالى: فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة. فإذا قام العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا. ثم ذكر رحمه الله تعالى الصنف الثالث، وهي التوبة. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا الذنب كأنه ليناسق بين العبارات. والتوبة أساسها وأصلها الندم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التوبة الندم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والإقلاع عن المعصية، الندم عن المعصية والإقلاع عن تلك المعصية، الندم على الفعل والإقلاع عنها تماما فلا يرجع إليها أبدا، والعزم على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له، وهذا الكلام السابق كله مذكور في كتاب الوابل الصيب، ذكر رحمه الله تعالى قال: ورب عبد يبتليه الله عز وجل بسيئة فيتب منها فتكون سببا لنجاته ولفوزه بالجنة. رب معصية يعصي بها العبد ربه ثم يتوب منها فتكون سببا لنجاته ولتوبته. ومعنى هذا أن بعض الناس قد يكون في غفلة عن الله عز وجل وعن طاعته وعن دين الله عز وجل، فيحصل منه هفوة عظيمة، تكون هذه الهفوة سببا لرجوعه إلى الله عز وجل ولندمه ولانكساره ولرؤية الذنب وأثر المعصية بين عينيه، فيندم على ذلك ويتعبد إلى الله عز وجل بعبودية التوبة والانكسار والذل والخضوع، فيكون سببا لماذا؟ سببا لدخول الجنة. وقال كما قال بعض السلف، قال: رب معصية تدخل الجنة ورب طاعة تدخل النار. قال: ومعنى هذا أنه رب رجل ليس من أهل الصلاح والاستقامة، بل قد يكون على غير هذه الطريقة فيرتكب الذنب، فيكون هذا الذنب سببا لأن يرجع إلى الله عز وجل بالتوبة والندم والحسرة على ما فعل، فيكون رجاعا أوابا أواها إلى ربه عز وجل، فيكون سببا لدخول الجنة. قال: ورب إنسان تكون عنده بعض الطاعات فيغتر بما عنده من الطاعات، فيكون سببا لبعده عن مرضاة الله عز وجل، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالحاصل من هذا أن الموفق من وفقه الله عز وجل، من عصمه الله عز وجل من الذنوب والخطايا فهذا موفق بتوفيق الله عز وجل له، كما تقدم في الحديث السابق في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث. فالموفق توفيقا تاما من حفظه الله عز وجل فحفظ له جوارحه فلا يفعل ولا يقوم ولا ينهض إلا في طاعة الله عز وجل. ورب آخر أي من الناس ممن يكون بعيدا عن الله عز وجل يكون يقع في بعض المعاصي أو في معصية تكون سببا في رجوعه إلى الله عز وجل وتوبته وإنابته فتكون سببا لدخول الجنة. والله أعلى وأعلم. ونكتفي بهذا. إلهنا سبحانك الله بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.